أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا في الامس الماضي في مجموعة من النقاط. الأولى في بيان ما اعترف به الشيخ الأنصاري يرحمه الله من تأييد للمتن في بعض كلماته، وخلاصة هذا التأييد أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة تتفرع عليها تلك الأحكام، وهي النجاسة، أي النجاسة هي القذارة وليست النجاسة أمر انتزاعي. وهذا الكلام يؤيد ما أفاده الماتن من أن حكم الوضعي النجاسة ليست من الأمور الانتزاعية، بل هي مجعولة بجعل الحكم التكليفي. طبعا لما نقول المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة، قد لا نقصد أنها صفة متأصلة لها واقع خارجي، وإنما نقصد لها وجود متأصل أهم من أن يكون هذا الوجود في عالم الواقع الخارجي أو في عالم الاعتبار. ولكن نريد أنها ليست بأمر انتزاعي الذي هو مفهوم لا وجود لمصداقه أو لا وجود لمصداق له، وإنما حقيقته أو أن وجود هذا المفهوم بوجود منشأ انتزاع ليس إلا. نعم. بعد ذلك قال إذا ما أفاده الشيخ الأنصاري هنا قد يستفاد منه نحو من التأييد أو الاعتراف على الأقل بخلاف نظرية الشيخ الأنصاري، أي أنها ليست بأمور، هذه الأحكام الوضعية ليست منتزعة. معي؟ على الأقل نريد أن نفند ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الأحكام الوضعية هي أمور أو مصطلحات أو عناوين منتزعة، بان لنا أنها يعني غير منتزعة بهذا الاعتراف الذي أورده الشيخ. أما كونها أمور واقعية يعني لها أصالة في عالم الخارج، نقصد بالواقعية لها أصالة في عالم التحقق والثبوت الخارجيين، يقول هذا خلاف المقطوع به في أكثر تلك الأحكام، لأننا نرى أن أكثر تلك الأحكام الانتزاعية لا واقعية لها. واضح؟ طيب، بل أكثر من ذلك يقول الماتن نحن نعلم أن تلك الأحكام الوضعية تكون في إيجادها وتحققها وفي انتفائها وارتفاعها تابعة للجهل، وهذا دليل على أن الشارع عندما يجعل الحكم التكليفي قد جعل ذلك الحكم الوضعي بجعله للحكم التكليفي. ثم استثنى الماتن ماذا؟ الطهارة والنجاسة. قال قد يقال او قد يستظهر او يحتمل او يعتد بالاحتمال ان النجاسة والطهارة ليس بتابعتين للانشاء والجعل الاتيان من الشارع، بل لهما يعني واقعية مستقلة. نعم الشارع لم يجعلهما. كيف؟ قال بهذا البيان، قال باعتبار انهما تابعان للامور التكوينية مثل البول. او ان النجاسة ماذا تكون تابعة؟ امر عرضي باعتبار انها نقول ان الملاقي للنجس نجس بالملاقاة، تابع لامر ماذا بالعرض يعني نجس، لكن هذا امر تكويني. سندعي ان البول هو ماذا؟ السبب والعلة، وهو نفس النجاسة، وان الملاقاة ايضا باعتبارها حققت النجاسة. ثم ناقش الماتن، يحفظه الله، ناقش المحقق النائيني القائل بان الطهارة والنجاسة من الامور الاعتبارية، واستدل المحقق النائيني بالعرف، قال ان العرف والعقلاء يستقذرون بعض الاشياء ويتنفرون منها، يستنفرونها، بينما بعض الاشياء الاخرى غير مستقذرة من لدن العرف وغير مستنفر منها، عليكم السلام. ثم اضاف ان الشارع قد خطأ العرف في بعض الامور، يعني اتفق الشارع مع العرف في بعضها وخطأه في بعضها اخر. فاذا النجاة والطهارة تابعتان لما يستقذر ويستنفر منه عرفا، فهي من الامور التابعة للعرف، يعني لا واقعية لها غير ما يجعله غير مبتنيات العرف، فما يستقذر يكون نجسا، ما يستنفر منه يكون نجسا، فالنجاسة والطهارة وما لا يستقذر ولا يستنفر منه يكون طاهرا، أمران تابعان للعرف. رأيت الأمر أن الشارع ضيق من نظرة العرف أو وسع من نظرته في بعض الأحايين، هذه نظرية المحقق النائيني. الردود على نظرية المحقق النائيني من لدن الماتن، واحد، مو دليل ان الامر اذا كان لدى العرف فمعناه انه هو امر لا واقعية له، قد يكون قد تكون بعض الاشياء لدى العرف موجودة مع انها واقعية، يعني العرف يدركها من خلال وجود واقعية لها، ليس جميع ما يدركه العرف لا واقعية له. ولذلك يقول ان نظافة الشيء وقدارة العرف امران واقعيان قد يدركه مع العرف. معي؟ طيب. بعد ذلك ايضا اورد تتميما او جاء بتتميم، قال نعم حتى يتم المطلب لا نقول ان الميل العرفي والاستقذار، الميل للشيء اللي غير مستقذر وغير مستنفر منه، والاستقذار والاستنفار من الشيء اللي لا يميل اليه الانسان، مو هذا الميل علة لطهارة الشيء، والاستقذار والاستنفار من الشيء علة لنجاسته، يعني فيه لعل جزء من العلة سمقتضي معاه جزء المهم من العلة. ولذلك يقول غايته ان تبعية الميل والاستقذار للامر الواقعي المدرك ليس لكونه علة تامة، بل قد يكون للعادة لأمور أخرى دخل يعني متممة أجزاء للعلة التامة، بحيث إذا انضمت هذه الأمور لميل العرف أصبح ذلك الشيء نعم نجسا أو طاهرا. بعد بالإضافة إلى أن كون الشيء لدى العرف موجودان موجود وغير مختص بالشارع كما قال المحقق النائلي، ما يجعل هذا الأمر عرفي، ما يجعل هذا الأمر اعتباري. يعني نقول الدليل على اعتبارية النجاسة والطهارة هو أنهما أمران مشتركان بين العرف والشارع، أو أن الشارع كان تابعا للعرف، غاية الأمر أنه ضيق في بعض الأمور ووسع في بعض الأغراض، ليس بدليل على كون الشيء موجود لدى العرف، فمعناه أنه أمر اعتباري. قد يكون الشيء موجود لدى العرف ولكن العرف باعتبار أنه أدرك بعض الحيثيات التي لها واقعية فاستقذر من بعض الأشياء واستنفر من بعضها الآخر. ثم أورد كلاما ناقش فيه المحقق المذكور في قول المحقق النائيني رحمه الله، قوله وهو ناشئ عن تغطية الشارع للعرف مع كون مفهوم الطهارة والنجاسة عرفية. معه قال هذا الكلام، لو كانت هذه الأمور اعتبارية ما كان الشارع يبطل العرف كما أورده المحقق النائيني. شاش يقول له؟ يقول له اعتبارك أيها العرف يغاير اعتباري ويخطئ. الأمور الاعتبارية لا يقال لأصحاب الفنون والصناعات إذا اعتبر صاحب صنعة أمرا واعتبر صاحب صنعة أمرا آخر يقول له أخطأت باعتبارك، بل يقول أني لا أسير على وفق اعتبارك وإنما اعتباري يتغاير معه. فقولك يخطئه دليل على وجود ماذا؟ نحو من الواقعية، وقد ناقشنا بذلك في الأمس الماضي معا. نعم ثم بعد ذلك الماتن أورد نقطة قال في هذه النقطة الأخيرة أنه النجاسة والطهارة تتغايران مع النظافة والقذارة. ليش؟ ما هو الوجه في اختلاف النجاسة والطهارة عن النظافة والقذارة؟ أنهما يشتركان في وجوب الاجتناب، أنت كما تجتنب عن القذر تجتنب عن النجس، وكما تميل إلى الطاهر تميل إلى النظيف. معه يقول الدليل على اختلافهما أن الطاهر والنجس، الطاهر يعني يحسن استعماله، أو أنك إذا استخدمت الطاهر مدحت من قبل الشارع، بينما إذا استعملت النجس ماذا؟ خصيت وذممت. النظيف والقذر لا يستتبع مدحا ولا ذما من أجل الشارع، فهذا دليل ماذا؟ على وجود أن اختلاف بين ما يراه العرف وما يحكم به الشارع. بعد عندنا دليل آخر وارد من الشارع يبين اختلاف ما يستقذر من العرف عن ما يراه الشارع، عما يراه الشارع نجسا. يعني الشيء النجس لو أن الإنسان صلى بالنجس أو بالنجاسة لكان مذموما من لدن الشارع بل عاصر، بينما الشيء القذر قد يصلي به الإنسان ولا لا 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 يذم من الشارع. فما في يعني اتحاد بين ما يستقذر من لدن العرف مع النجاسة، وما يرى العرف نظيفا مع الطهارة. قد يكون الشيء نظيفا ولامعا، الآن إذا ذهبت إلى بعض المطارات ترى أنها في غاية النظافة بل والروائح الطيبة، لكن قد الشارع يراها ماذا؟ نجسة لم تطهر. السبب يعود إلى أن الشارع له مرتكزات خاصة، ولذلك يقوم. وهذا قد أشير إلى هذا الأمر في بعض الأحاديث الواردة عن الأئمة. نقرأ هذه الرواية، يقول: وقد يشعر باختلاف سنخهما، سنخ ماذا؟ يعني الطاهر عن النظيف والنجس عن المستقذر، وحقيقتهما ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف ايش قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، فإن ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء، ليس بشيء نجس يعني، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تستقذره أو تقذره. فشي يقول يعني، يقول أنه ما يجب عليك تطهيره أصلا، هذا مو بول مو نجس. لماذا؟ حبائل يعني هذه العروق الموجودة في الذكر قد تخرج منها مادة، هذه المادة التي تخرج تتغاير مع النجس، البول اللي هو بول مثلا أو مني. يقول هذا مو 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 يعني مو ليس من الأمور النجسة بل من الأمور الطاهرة. ولذلك ها؟
في بعض الروايات تعثر عن النجاسة المتغيرة
موجودي. يكشف عن عن القذارة لدى الشارع مو القذارة لدى
العرف.
إيجاد اشتراك نعم في بعض الأشياء مشتركة. الشارع يراها نجسا نجسة وقذرة والعرف يراها قذرة. لأن النجاسة حكم شرعي. أو قد يعبر الشارع بنفس التعبير العرفي توسعا من المشرع ليريد من العرف أن يدرك ما لديه من مصطلح. ولذلك يقول: وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره، يعني تراه قذرا. إذن هنا كيف نستكشف أن القذارة تختلف مع النجاسة؟ لأن يقول الإمام يبين، يقول هذا بمنزلة النخامة، النخامة معلومة مستقذرة. أيضا يقول هذا من الحبائل يعني من العروق الذكر، من الرطوبات التي تخرج من الذكر، ناموش من المادة النجسة التي حكم الشارع بنجاستها كالبول المني الدم. قل لا، هذا لا، مجرد مواد أو سوائل غير نجسة بنظر الشارع. ولذلك يقول الماتن لظهوره هذا الخبر في اقرار الغاسل للاستقذار، قل ممكن ان تغسل هذا ما يخرج من الحبائل، ولكن غسلك له لا باعتبار ان الشارع كان يراه نجسا بل باعتبار انه مستقذر لديك، فتريد ان ترفع قذارته عندك تشمل زمان. مثل الواحد مثلا لو لامس مثلا بصاق لشخص يستقذر، او لامس انفه يستقذر ما يخرج من الانف، ولكن يروح يغسل يديه فعلا، لكن الشارع لم يحكم بنجاسة هذا. او مثل البلازما هذا اللي تخرج بعد الدم، شوف المادة الصفراء هذه، هذا الشارع لم يراها نجسة معه، وقد تكون هي ماذا فيها بقايا اصلا دم، يمكن فيها بقايا لكن مو بدم، يعني مو الدم اللي حكم الشارع عليه، يمكن بعض الاجزاء البسيطة جدا من الدم قد تكون موجودة في البلازما، ومع ذلك الشارع لم يحكم بنجاستها. هذا الشيء الأصغر ليخرج بعد وقوف الدم هذا ليس بنجس. ولذلك يقول الماتل لظهوره بإقرار الغسل للاستقذار وعدم الرجع عنه. كل انتبه ما قال لا لا تغسل يعني لا ترى انتبه هذا طاهر ولا يجوز لك ان لا يجوز لك ان تغسله. قال لا هذا طاهر بس لانه مستقذر لديك ممكن انك تتخلص منه بغسله. لاحظنا فهذا ليس بقذر من الناحية الشرعية ليس بنجس ولكنه قذر من الناحية الأرضية. فإذا ما أفاده النائيني رحمه الله من وجود من أن الشارع أو ما يستقذره العرف يستقذره الشارع في توزيع أو تضييق لا هذا مو الكلام ليس بسديد على أطلاقه. الشارع يرى بعض الأشياء نجسة ويرى أن النجاسة تختلف في حقيقتها وسنخها كما عبر الماتن عن حقيقة وسنخ قذارة. نعم لعدم قذارة الشيء واقعا المستلزم لعدم الموضوع لنا هذا ما هو موضوع القذر. نعم السيد القوري رحمه الله أورد كلاما قال نحن لا نستطيع أن نقول إن النجاسة والطهارة من الأمور الواقعية. عجيب ليش لماذا لا نستطيع ذلك؟ قل شوف وانتبهوا لكلمة الواقعية هنا لا يراد من الواقعية انها لها ما بإزاء في الخارج يعني من الامور اللي لها ما بإزاء اعم من ان يكون في الخارج او في عالم الاعتبار الشرعي معي؟ ليش اكرر هذا لان حتى لا يستبح عليكم المصطلح لا نقع في اشتباه هنا يعني امور شنو الشرع قرر حقيقة لها لها موضوع لها ما بإزاء بس ما صدق مالها ليس بالذات ان يكون له جوهر حقيقة او جسم في الخارج ما اي حقيقتها واعم من ذلك. على كل قال المحقق الكوعي رحمه الله نعم الطهارة نعم الطهارة والنجاسة لا يمكن القبول أنها من الأمور الواقعية لأنه لو تم هذا القول يعني كانتا من الأمور الواقعية فلا نستطيع أن نتمم ذلك في الأحكام الظاهرية لأن الشارع حكم بأن مشكوك الطهارة طاهر ومشكوك النجاسة نجس وهذا هذان حكمان ظاهريان ليس بواقعيين. فالآن حتى إذا قلنا بأن النجاسة والطهارة من الأمور التي لها واقعية فلا نستطيع أن نقبل ذلك من أن الطهارة والنجاسة في الأحكام الظاهرية أيضا لهما واقعية. يقول هذا الأمر غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأننا نعلم أن هنا مجرد حكم ظاهري والشارع لم يجعل ما يطابق المطابق للحكم الظاهري له واقعية لأن ايش يلزم منه هذا؟ تصويب تبدل الأحكام والأمر ليس كذلك. ولذلك يقول ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن كون الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية لو تمت النجاسة والطهارة اللتان لهما واقعية لا يتم في النجاسة والطهارة الظاهريتين فهما قطعا ماذا أي قطعا الشارع جعلهما. ايش معنى جعلهما؟ يعني ما رأى الواقعية واخبر عنها الشارع باعتبار وجود هذه الواقعية بغض النظر عن جعله بل الشارع هو الذي جعل هذا الشيء طاهرا وجعله نجسا. فالطهارة والنجاسة الظاهريتان تابعان لجعل الشارع. وقال طيب ماذا يرد على المحقق الكوي يرحمه الله من اشكال في هذا الكلام؟ يقول له انت اذا سلمت ايها المحقق العلم بان النجاسة والطهارة لهما واقعية، بعد لا ينبغي لك ان تذكر النجاسة والطهارة الظاهريتين وتنفي كون وجود واقعي وتنفي وجود واقعية لهما باعتبار انهما وتصر على انهما مجعولان بالجعل الشرعي، يعني من الامور الاعتبارية. لماذا؟ لان انت تقول الان كيف نحن نثبت هذا الشيء انه نجس ظاهرا او طاهر ظاهرا؟ تريد ان تقول ان باعتبار ان مستصحب الطهارة طاهر ومستصحب النجاسة نجس؟ يقول هذا لا يرجع الى جعل امرا نجسا في قبال النجاسة الواقعية وامرا طاهرا في قبال الطهارة الواقعية، مو بجعل تعبدي. لان يقول هنا معنى الجعل التعبدي للشارع ايش معناه؟ يقول معنى التعبد بالنجاسة وليس ايجاد نجاسة، يعني انا اتعبد بكون هذا الشيء، الشارع تعبده مش لانه جعل امرا نجسا، هذا امر يجب علي اجتنابه تعبدا. تبعنا؟ ولذلك شو يقول للماتن اولا بان الحكم بالطهارة والنجاسة ظاهرا لا يرجع الى جعلهما في قبال واقعية النجاسة والطهارة لينظر في حقيقتهما، بل ها هنا جعل الشارع ما هو؟ جعل الشارع لهذا الحكم الظاهري بمعنى تعبد الشارع للمكلفين بالسير على وفق ما جعله. ولذلك يقول بل يرجع الى التعبد بهما في مقام الاثبات والعمل من لدن المكلف. فانت كما كنت ترتب اثارا على النجس واقعا، رتب اثارا على النجس ظاهرا. واضح لنا الفكرة؟ فما في شيء جديد بهذا الجعل الشرعي تعبدي، ما في شيء، لم يحدث الشارع شيئا في قبال الواقع. ولذلك كالتعبد الظاهري بالموضوعات الخارجية من الحياة والموت، انت لو شككت في حياة زيد هل انت تصفح حياته؟ فهل هنا جعل لحياة ولا تعبد بوجود حياته وترتيب الاثار التي كنت ترتبها على حياته؟ فكان يجب مثلا عليك اخذ مال منه للانفاق على زوجه، كان يجب عليك ان تفعل بعض الامور التي مرتبة على حياته، الامر كذلك. وهكذا بالنسبة للموت وخروج المني وغير ذلك على ما ذكرنا في حقيقة الحكم الظاهر. فليس في المقام الا الامور الواقعية الخارجية، شفتوا شلون؟ او الاعتبارية، ليش قلنا هذا الكلام؟ او الاعتبارية نقصد ان الواقعية التي تدرك بالوجدان تارة ويتعبد بها ظاهرا في مقام العمل تارة اخرى. فما ليس الامر كما ذهب اليه المحقق الخوئي من القول بوجود هنا طهارتين ونجاستين، طهارة واقعية لها واقع في الخارج، نجاسة واقعية لها واقع في الخارج، وطهارة ونجاسة اعتباريتان تحققتا بجعل من الشارع في عالم الاعتبار. والدليل على ذلك الاستصحاب، نقول لك كلا هذا ليس بدليل، بل ماذا نقول؟ بل نقول ان الاستصحاب للحكم الظاهري هو تعبد للمكلف، الشارع يتعبد هذا المكلف بترتيب الاحكام الشرعية على ما كان يرتبها على عالم الواقع. الامر الثاني، وثانيا بأنه لو كان مرجع التعبد بالشيء ظاهرا إلى جعله. لأن تدعي أن هذا هنا الشارع المقدس بجعله أو بتعبده قد جعل طهارة ونجاسة ظاهرية، هذا تدعي. فيقول هذا في الأحكام القابلة للجهل، عندنا أحكام قابلة للجهل صح، وهي الأحكام اللي من سنخ الأمور الاعتبارية مثل الصلاة أمر اعتباري، مثل الملكية أمر اعتباري. فإذا تقول أنا ما في ملكية خارجية وإنما في تعبد بالملكية، والتعبد بالملكية ملكية كالملكية التي لها واقع، هذه في الأمور الاعتبارية نتعقله. بس نحن قلنا إن في الطاهر والنجس له واقعية في الخارج يعني في عالم التأصل. فإذا كان متأصلان أو جزء من الأشياء النجسة والطاهرة لهما تأصل، فلما الشارع يجعل هذا الشيء نجسا أو طاهرا في قبال ذلك الشيء الذي له نجاسة وطهارة في عالم الواقع، ما معنى جعل الشارع في المقام؟ نريد أن نفهم معنى جعل الشارع في المقام. يقول قطعا ها هنا ليس بمعنى جعل نجاسة وطهارة كالطهارة والنجاسة في عالم الواقع، بل يريد أن يجعل حكما شرعيا مرتبا على ذلك الطاهر والنجس واقعا اعتبارا كالحكم الشرعي المرتب على ذلك النجس والطاهر واقعا. فكما كان ذلك الجسم النجس يجب اجتنابه، وذلك الجسم مثلا السائل الماء يجوز لك استعماله ويسوغ بل يجب عليك في بعض الأحيان، كذلك ما جعله الشارع طاهرا ونجسا تعبدا معي، يعني جعل نفس حكمه الشرعي على الأجسام والأشياء الخارجية الطاهرة والنجسة جعلها أيضا على حكمه الاعتباري الظاهري معي. هذا الجعل ها هنا مو الجعل بمعنى إبراز إنجاز حقيقة في قبل تلك الحقيقة الخارجية، هذا لا يقول بها أحد. نقول بما انه يوجد عندنا حقيقتان خارجيتان فالشارع في الجعل الظاهري ايضا اوجد حقيقتين اعتباريتين، لا يقول احد ذلك. وانما يريد العلماء بقولهم انه يجب على المكلف ان يسير على وفق مؤدى الاصل العملي مثلا في الاستصحاب، والسير على وفق مؤدى الاصل العملي حكم ظاهري. يريدون انه أن 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 هذا يرتب الآثار كما قلنا أولا، أو هنا حكم ظاهري كالحكم الذي ترتب على الواقع الخارجي، أكثر من ذلك لا يريدون. يعني لا يريد الفقهاء أن الجعل الشرعي حقق حقيقة أخرى في قبال الحقيقة الخارجية، فأصبح عندنا حقيقتان. أحد يقول من الفقهاء ذلك، وإنما يقولون رتب الحكم على هذا الاستصحاب. اقرأوا معي لعل في عبارته إشراق أكثر من إيضاحي. وثانيا بأنه لو كان مرجع التعبد بالشيء ظاهرا إلى جعله، فهو إنما يمكن في التعبد بالأحكام القابلة للجعل مثل الصلاة. أما الأمور الواقعية كالقبرية والإسكار فلا يرجع التعبد بهما إلى جعلهما، أي التعبد بهذه الأمور الواقعية بها، طبعا أنا أرجعت بهما على الخمرية والإسكار إلى جعلها لتبعيتها لأسباب هذه الأمور. ما نقدر احنا نسألها ليش، لأن الجعل تابع للأسباب الحقيقية، حتى يتحقق خمرية وإسكار لابد يكون السبب لإيجاد الخمرية والإسكار في عالم التكوين في الخارج يتحقق حتى يوجد الخمر والإسكار، وعدم قابليتها للجعل التشريعي، بل لابد من رجوعه. هذا الجعل إذن جعل النجاسة والطهارة كما كان يترتبان على الخمرية والإسكار، يقول بل لابد من رجوعه لجعل أحكام الطهارة الأحكام. فلو تم كون الطهارة والنجاسة الواقعية من الأمور الخارجية غير الجعلية، فلازم رجوع التعبد بهما إلى جعل الأحكام للطاهر والنجس. لا جعل نفس الطهارة والنجاسة، هذا ما يجعل الشارع في قبل الطاهر والنجس واقعا، ما في شيء جديد أوجده الشارع معين؟ يقول وأزيدك مؤيد، أعطيك مؤيدا. مؤيد ماذا؟ من كلام الشيخ الأعظم، يعني أن الشيخ الأعظم مر عندنا أن الشيخ الأعظم استظهر في بعض استظهاراته أن الطهارة والنجاسة لعلهما من الأمور الواقعية، ولذلك يقول ولعله لأجل ذلك حكي عن شيخنا، ما هو ما جابه بس حتى هو حكاذي ما تقدم من العرض تذكروا عمان الشيخ مو حكي هو نفسه قال الجزم بذلك، لأن هنا هو هنا أورده على نحو التردد ما جزم به، بس لعل أحد تلامذته نقل في أحد الكتب أن الشيخ كان جازم بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية، على كل ولعله لأجل ذلك حكي عن شيخنا الأعظم، حكي ماذا؟ الجزم بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع. تشرايك طيب أيها الماتن، يقول أنا ما أشوف دليل على أن النجاسة والطهارة أمران واقعيا. على كل هما هما امران واقعيان او انه ليس بامرين واقعيين لكن هما معتبران، يعني امران لهما اعتبار في عالم الاعتبار، وان كان الظاهر كله عن الدليل، يعني ما في دليل على كونهما واقعيين، غاية الأمر التوقف والتردد في ذلك، ولعله أيضا لهذا التردد والتوقف كان الظاهر من كلامه الأول متقدم التردد بين كونهما انتزاعيين من الشيء يعني المستقذر والنجس والذي يمالي لي المستنفر المستقذر المستنفر على النجس والذي يميل إليه الطبحة ليصير طاهر، انتزاعيتين وكونهما واقعيتين. ومن كتاب الطهارة قبل الكلام الثاني المتقدم ورد التردد بين الشيخ الأعظم من كونهما إما حقيقتان اعتبارية حقيقتان واقعيتان أو هما أمران اعتباريان. انت شرايك أيها الماتن بعد هذا العرض العريض، يعني رأي من صاحب المحكمة؟ يقول انا رأيي لا كما اورده الشيخ الاعظم رحمه الله من الجزم كما نقل عنه بعض تلامذته او حكى عنه بعض تلامذته، ولا التردد الذي هو اورده الشيخ الاعظم كان مترددا لا يدري هل هما من الامور الواقعية او من الامور المعتبرة والمجعولة. يقول انا لا واصل الى إدراكي أن الشارع له اعتبار للأشياء الطاهرة والنجسة، وباعتباره أصبحت الأشياء نجسة أو طاهرة، غاية الأمر أن هذا الاعتبار ليس بأمر اعتباطي، لابد أن يكون ماذا؟ لأن احنا ما نؤمن بأن الشارع يجي يقول يعني في 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 عالم تشريعه يجعل الاحتكام دون وجود يعني ملاكات لهذه الاحكام، ان هذا يلزم جنه ان يعني مجرد اعتبار هذا، والامر ليس كذلك، بل نرى ان احكام شرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. ولذا يقول بل الانصاف ان البناء على كونهما اعتباريتين جعليتين هو الانسب بملاحظة الادلة. عندنا مجموعة من الروايات يستظهر منها الفقيه من هذه الروايات ان الطهارة والنجاسة امران اعتباريان مجعولان من الشارع. اليكم هذه الرواية، هذه الرواية ايضا صحيحة عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله قال كان بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومه بالمقاري. وقد وسع علي وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل يعني الله لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون لظهوره في كون طهورية الماء حكما امتنانيا، فيلزم كون الطهارة المترتبة على هذا الحكم الامتناني يلزم انه امر اعتباري رتب على هذا الامر المعتبر من الشارع ومن الذي امتن به الشارع. لان لو كان امر واقعي فاذا انسان تنجس اصبح هذا الشيء النجس واقعا لا يتغير الا يعني لا تزول نجاسته الا بازالته. هذا طبعا الواحد مو اللي بذهننا، يعني الواحد الان لو تنجس كل يعني شعب بني اسرائيل او الامة من بني اسرائيل كلها تفعل ذلك، لعله على قسم خاص من الناس من باب مثل اقتلوا انفسكم معاي على قسم منهم خلاص، يعني بعض الاحكام جعلت ولكن الله امتن علينا لم يجعل حتى على قسم منا معاي. ولا الرواية طبعا ما في احكام عامة بها المسادة ما في، فلعل بعض الاحكام الجزئية التي وضعت على اناس مخصوصين ولا ما في هذا الجعل، يعني ايش فيه احنا لو كان هذا الجعل يعني يتنافى مع يتنافى مع مقتضى الرحمة لله تبارك وتعالى، فلعله جعل بنا يعني للحكم لحكم بنحو جزئي. وهناك روايات اخرى ايضا يستظهر منها هذا المعنى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.